رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خلاصة ما تقدم هو أن إذا جاءتنا جملة بعد جملة، الجملة الأولى إما يكون لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب. فإذا كان لها محل من الإعراب فإما أننا نريد أن نعطي ونشرك الثانية مع الأولى في حكم الإعرابي، يعني نعطي الثانية حكم الأولى، أو لا نريد. فإذا أردنا أن نعطي الثانية حكم الأولى عطفناها بالواو، وقلنا شرط العطف بالواو أن توجد جهة جمع هذا الوقت. أما إذا لم نقصد ربط الجملة الثانية بالأولى في حكمها الإعرابي، لا نقصد أن نربط الجملة الثانية مع الأولى في الحكم الإعرابي، بل نريد أن نعطي أو نريد أن نربط الجملة الثانية مع الأولى على معنى احد حروف العطف غير الواو، على معنى الباء او على معنى ثم او على معنى حتى. فماذا نفعل؟ نعطف الجمله الثانيه على الجمله الاولى باحد تلك الحروف، ولا يشترط ان توجد جهه جامعه. اذا عطفنا بالباء او بثم او بحتى لا نشترط وجود جهه جامعه. لماذا؟ لان هذه الحروف كل واحد منها له معنى، فيأتي أنه يحصل ذلك المعنى. لكن إذا لم يرد وإلا، يعني أي وإن لم يقصد، وإن لم نقصد ربط الجملة الثانية بالجملة الأولى على معنى عاطف سوى الواو، إما أننا نريد أن نربط الجملة الثانية مع الجملة الأولى أحد على أحد معاني حروف العطف غير الواو أو لا. هذا القسم الثاني. إذا لم نريد أن نربط الجملة الثانية بالجملة الأولى على معنى حرف من حروف العطف غير الواو، نأتي ونقول فإن كان للجملة الأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، إن كان للجملة الأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، الجملة الأولى لها حكم لكن لم نقصد إعطاؤه للثانية، عبارة فإن كان للجملة الأولى حكم وهذا الحكم لا نريد أن نعطيه الجملة الثانية، ماذا؟ والجملة الثانية لا نريد أن نربطها بالجملة الأولى بواسطة معنى من حروف العطف. تصوروا بها الشكل، تصوروا أنت الجملة ألف والجملة باء، الجملة ألف لها حكم والجملة باء لا نريد أن نربطها بالجملة ألف على أحد معاني حروف العطف غير الواو، يعني يمكن أن نقل حكم محل من الإعراب أو حكم بالمعنى الأعم، يعني لها حكم من الأحكام، محل من الإعراب قد يناقش في تماثيل، أفرض أنه له حكم، يعني له حكم لها حكم من الأحكام قد يكون محل من الإعراب، قد يكون هو محل من الإعراب. المهم لها ميزة، لها خصوصية، لا نريد أن نعطيها هذه الميزة الخصوصية الموجودة في الجملة الأولى، لا نريد أن نعطيها للجملة الثانية. فماذا والجملة الثانية؟ لعلمكم أننا لا نريد أن نربطها بالجملة الأولى على معنى حرف من حروف العطف، فهنا يتعين الفصل لأنه مقتضي الوصل غير موجود، مقتضي للوصل غير موجود، مقتضي الواصل إما أن نريد أن نربط الجملة الثانية مع الجملة الأولى بأحد معاني حروف العطف، فنقل الجملة الثانية الأولى بالفاء أو بثم أو بحتى، او ان الجملة الاولى لا حكم نريد ان نعطيها هذا الحكم، الجملة الثانية ونعطي الدلوان. اما اذا استطع هذان الامران فيتعين الفصل، فالفصل واجب، فالفصل واجب حينئذ. ويستشد الآية واذا خلوا الى شياطين، اضبوا بها واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. واحد، الله يستهزئ بهم، هذه الجملة جملة باء او جملة رقم اثنين. قالوا انا معكم، جملة قالوا مو جملة انا معكم، حديثنا والآية التي استشهدنا بها في لم نعتد الله يستهزئ بهم على جملة إنا معكم، ذات معنى آخر وذات شاهد آخر. شاهدنا اليوم أننا لم نعتد جملة الله يستهزئ بهم على جملة قالوا. لماذا؟ لأن جملة قالوا يقال أنها مقيدة بالظاهر، قيل بي وإذا خلوا إلى شياطين. متى يقولون إنا معكم؟ متى يحصل منهم هذا القول إنا معكم إنما نحن مستهزئون؟ يحصل في حال خلوهم إلى شياطينهم. إذا خلوا إلى شياطينهم حصل منهم هذا القول إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا قالوا لها حكم، وهي أنها مقيدة بالضبط، مقيدة بالضبط، مقيدة بالوقت خلوهم الى شياطين. فاذا اردنا ان نعطف الله يستهزئ بهم على جملة قالوا فيلزم ان تكون جملة الله يستهزئ بهم ايضا مقيدة بالضبط، مقيدة بالضبط، يعني يكون استهزاء الله بهم في وقت خلوهم الى شياطين. بينما هذا المعنى مو صحيح، الله يستهزئ بهم دائما مو فقط في وقت خلوهم الى شياطين. فاذا الجملة الاولى لها حكم وهو انها مقيدة بالضبط، صحيح. الجملة الثانية لا نريد ان نعطيها هذا الحكم، لماذا نفعل؟ فيجب الفاصل، لهذا فضل في الآية قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ. هذا القدر مطبقه يقول وإلا، أي وإن لم يقصد ربط الجملة الثانية بالأولى على معنى عاطف، على معنى حرف عطف هو الواقع فنفر. فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية فالفصل واجب. لماذا الفصل واجب؟ لئلا يلزم من الوصلي التشريك في ذلك الحكم، يعني تشريك الثانية للأولى بحكمها في ذلك الحكم، نحو وإذا خلوا إلى شياطينهم الآية تسمى الآية. لم يعطف الله يستهزئ بهم على جملة قالوا. لماذا؟ لئلا يشاركه، يعني لئلا يشارك الله يستهزئ بهم، لئلا يشارك قالوا في الاختصاص بالظرف، في الاختصاص بالظرف. اين الظرف؟ الظرف واذا خلوا الى شياطينهم، هذا الظرف. قالوا، فقالوا مختصة ومقيدة بماذا؟ اذا خلوا. احنا نقدر في باب الفرق قلنا إذا يعني تقديم ما حقه التأخير فيه تقصير. قدمنا إذا خلوا إلى شياطينهم، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فقولهم مقصور، قولهم إنا معكم مقصور على ماذا؟ على وقت خلوهم إلى شياطينهم. فإذا عطفنا الله يستهزئ بهم على قالوا يلزم أيضا أن نقصر الله يستهزئ بهم على وقت خلوهم إلى شياطينهم، وهذا المعنى ليس مقصودا لله سبحانه وتعالى او في الايه. لما مر
يلا إشارة شو يعني يلا إشارة الله يستهزئ بهم؟ قالوا يلا إشارة قالوا في ماذا في الاختصار في الضرب؟ كيف نعرف أنه قالوا مختصة الضرب؟ يقول لنا مرة وتقدم. ما هو الشيء الذي تقدم نسينا يا أخي؟ الحراء الذي تقدم هو من أن تقديم المفعول ونحوه ونحو المفعول من المنصوبات والمخطوبات من الظرف ونحوه. الآن يفسر كلمة نحوه ونحوه يعني من الظرف وغير الظرف، يفيد الاختصار، يفيد القاصر، يفيد الحاصر، يفيد التأخير. هل تقدم قاعدة تقدير ما حقه التأخير يفيد التأخير؟ التفاحة أكلت فقصدت أكلي على التفاحة. فيلزم أن يكون إذا عطفنا الله يستهزئ بهم على جملة قالوا، يلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم إلى شياطينهم وليس كذلك. والمعنى ليس كهذا. يمكن أن تجيب وتقول هذا القول صحيح وسام، لكن إذا جعلت إذا ظرفية بمعنى مدة بمعنى وقت، ما ذلك أن تجعل إذا شرطية؟ إذا أنا شرطية، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، إذا خلوا إلى شياطينهم هذه جملة شرطية، قالوا جواب الشرط، اجعل إذا شرطية. قل حتى لو جعلناها شرطية الإشكال يرجع، فإنك قيدت قالوا، قالوا جعلت جواب قيدته بالشرط إذا خلوا إلى شياطينهم. فإذا عطت الله يستهزئ به على قالوا، أيضا الله يستهزئ به فتكون مقيدة بالشرع. يقول فإن قيل إذا شرطية لا ظرفية كما قلت، قلنا الجواب، قلنا إذا الشرطية شنو انتهى بالطوان، وإذا الشرطية نازلة من السماء؟ لا يا أخي، إذا الشرطية هي ظرفية لكن استعملت في معنى التعليق بالشرط. قلنا إذا الشرطية هي الظرفية استعملت استعمال الشرط، وهذا احتمال انه يلتبس او تلتبس بعض الاذهان في بعض الاسماء اللي تستعمل بالشرط، مثل متى. متى يمكن اشكر بيه متى استفهامي متى جاء زيد، لكن احيانا عندنا متى شرطية اقول لك لا متى شرطية ما عاد عدنا متى استفهامية استعمل استعمال الشرط. كذلك هنا إذا أصلها ظرفية ما عدنا إذا شرطية نزلت في معلم وكتب عليها إذا الشرطية ما موجودة، إذا هاي ظرفية لكن ضمناها معنى الشرط استعمل استعمال الشرط. متى مثلا استفهامية استعملناها استعمال الشرط، أين استفهامية تدل على المكان استعملناها استعمال الشرط. إذن هذه أضيفت أو ضمنت معنى الشعر دلت على التعليق فأصبحت تدل على الشعر لأنها من أصلها هي شرطية. فكذلك هنا يقول قلنا الجواب، قلنا إذا الشرطية هي الظرفية، هي إذا الظرفية غاية الأمر أنها استعملت استعمال الشعر. ولو سلم، لو سلمنا لو سلمنا أنه إذا الشرطية جاءتنا مستقلة، إذا الشرطية ليست هي إذا الظرفية، فسلمنا فلا ينافي ما ذكرنا، وهو ماذا؟ وهو أن نقول بأنه قالوا إنا معكم أصبح جواب، وهذا جواب مقيد بالشرط، يعني علقنا قولهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون، علقناه على حصول الخلود إلى شياطين. فإذا عطتنا الله يستهزئ بهم على قالوا أيضا سيحصل تعليق، وهو أننا سنعلق الله يستهزئ بهم استهزاء الله، نعلق استهزاء الله بهم على حصول ماذا؟ حصول خلوهم إلى شياطين. المسألة كما هي يقول ولو سلم، يعني ولو سلمنا أن إذا الشرطية ليست الظرفية بل هي شيء آخر مستقل برأسه فلا ينافي ما ذكرنا. ليش لا ينافي؟ يقول لأن إذا الشرطية اسم، إذا الشرطية صحيح إذا الشرطية لكن هي اسم معناه الواقع،
غاية الأمر أنها أطالت الشام،
أنها تدل على الشام. اسم معناه الوقت لا بد له من عامل، وهو قالوا إنا معكم، يعني هذا إذا الشرطية كأنما جواب آخر غير الجواب الذي أجلته. هذا الجواب الذي يجيب به يقول إذا تصرف إذا شرطية، لكن إذا الشرطية عن إذا جاءك زيد، ما معنى إذا جاءك زيد فأكرمه؟ إحنا عدنا في اللغة العربية شنو معنى إذا جاءك زيد فأكرمه؟ بنحن اصطلاحنا يختلف عن اصطلاح المناطق. إذا جاءك زيد فأكرمه عند اللغويين أو عند أهل اللغة العربية يختلف عند المناطق. إذا جاءك زيد فأكرمه عندنا جملة إنشائية مع المقيد لماذا؟ بالشرط. أما عند المناطق إذا جاءك زيد فأكرمه جملة خبرية، أخبرنا بلزوم التالي بالمقدم، هذا واضح. إذا جاءك زيد فأكرمه قلنا في اللغة العربية ما معنى؟ يعني أكرم زيد وقت مجيئه. إذا جاءك زيد إذا بمعنى وقت، وإذا كانت بمعنى وقت فتحتاج إلى عامل يعمل فيها. هي القيد، القيد لا بد له من مقيد، من عامل. فالعامل فيها هو قالوا، العامل فيها هو قالوا. فإذا عبرنا الله يستهزئ بهم على قالوا، أصبحت الله يستهزئ بهم أيضا عاملة في ماذا؟ إذا خلوا إلى الشياطين. يقول لأن إذا الشرطية اسم معناه بالوقت لا بد له من عامل، وهو قالوا إنا معكم بدلالة المعنى، المعنى فيجب على ذلك. وإذا قدم متعلق الفعل، خاف متعلق شوية ضخمة، معمول الفعل. وإذا قدم معمول الفعل يعني وإذا قدم، إذا خلوا إلى شياطينهم وجعلناها معمول الفعل. إذا قدم متعلق الفعل، متعلق الفعل مقصود به الفعل هو قادم إذا معكم، هذا الفعل متعلقه يعني الذي يتعلق بالفعل، يعني الذي يعمل به الفعل، وهو إذا خلوا إلى شياطينهم. وإذا قدم متعلق الفعل وعطف فعل آخر، فعل آخر وهو مو فعل آخر، جملة ثانية أفضل لأنه ما يستقل في المعنى. وعطفت جملة أخرى وهو الله يستهزئ بها، وعطف فعل آخر عليه. هو يريد يبين قاعدة عامة مو في خصوص مقام لين خصوص لاعب. عطف فعل آخر مثلا اشتريت وأكلت التفاح، اشتريت التفاحة وأكلتها. يا أخي قدر التفاحة، طرف التفاحة اشتريت وأكلت. فإذا اشتريت عاملة التفاح، لما قدمنا التفاح على اشتريت قدمنا المعمول على العامل، ثم عطفنا الآخر وهو أكلت على اشتريت، فأصبح هذان الفعلان أصبح عاملين في ماذا؟ في ذاك المعمول المتقدم، وأصبح مقصورين عليه. يقول إذا قدم متعلق الفعل وهو إذا خلوا إلى شياطينه كما هو في الآية، وعطف فعل آخر، فعل آخر إنه ما عد مثال آخر هو سيمثل طبعا، لكن إحنا في الآية أدنى عطفت جملة أخرى وهي الله يستهزئ بهم عليه، يعني على الفعل الأول وهو قالوا إنا معكم. يفهم اختصاص الفعلين به، يفهم اختصاص الفعلين يعني اختصاص قالوا إنا معكم واختصاص الله يستهزئ بهم به، يعني به إذا خلوا إلى شياطين. خذ مثال على القاعدة كقولنا يوم الجمعة، هذا متعلق الفعل، يوم الجمعة متعلق الفعل يعني معمول الفعل. صرت هذا الفعل الذي تعلق به يوم الجمعة، قدمنا يوم الجمعة على صرته. ثم وعطف فعل آخر وهو ضربت زيدا عليه، يعني على صرته، صحيح. فيفهم اختصاص الفعلين عن اختصاص صرت وضربت زيدا، اختصاصهما بماذا؟ به، يعني بيوم الجمعة.
من اين فهمت هذا؟ يقول بدلالة البحوى. البحوى يعني ما يفهم من الكلام، بحوى الخطاب ما يفهم من الكلام، مفهوم الكلام مو البحوى بالمعنى الاصولي، لا البحوى هنا عندنا يعني ما يفهم من الكلام، ما يفهم من الكلام. والشيء الاخر بدلالة الذوق، الذوق السليم الحاصل عند الشخص من تتبعه لتراتيب البلغاء وتراتيب العرب واستعمالاته. وإلا أي طبعا وإلا عطف على قوله ماذا؟ فإن كان للأولى حكم وإن لم يكن للأولى حكم. تقدم عندنا إما أن يكون للأولى حكم نعم، فإن كان للأولى حكم، هذا بداية درسنا اليوم، إن كان للأولى حكم لم يقصد كذا كذا، وإلا عطف على قولي فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاره الثاني، وإلا يعني أي وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاره للثاني. بعد شوي بها يعني عبارات او الفاظ متداخل، لا الشيء اللي راح نتحدث عنه هو لم يكن للاولى حكم لم يقصد اعطاءه الثاني، كلها جميل كلها ربطها جميل، لم يكن للاولى حكم لم يقصد اعطاءه الثاني. هذا العنوان يدخل تحته اي يصدق على شيئين، يصدق على صورتين. الصوره الاولى بان لا يكون للأولى حكم أصلاً، يصدق عليه لم يكن للأولى حكم لم نعطيه الثاني، لأن لا يكون للأولى أو كان للأولى حكم أردنا إعطاءه الثاني، يصدق عليه لم يكن للأولى حكم لم نعطيه الثاني. واضح؟ فإذن هذا العنوان، هذا المفهوم له مصداقان، له صورتان. الصورة الأولى لا يوجد لم يكن للأولى حكم أصلا، يصدق عليه لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاءه الثاني. والصورة الثانية أن يكون للأولى حكم أردنا إعطاءه الثاني، أيضا يصدق عليه لم يكن للجملة الأولى حكم لم نريد إعطاءه أو لم نقصد إعطاءه الثاني. فإذا هذا المفهوم أو هذا الشق له صورة. يقول وإلا أي وإن لم يكن للأولى حكم نفس واحد، كلها نفس واحد، وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه الثاني، وذلك يحصل في صورتين. الصورة الأولى بأن لا يكون للحكم للأولى حكم زائد على مفهوم الجملة، يعني على معناها الأصلي فقط، ليس لها حكم زائد، إن الحكم طبعا ليس حكم إعرابي واضح، الحكم لا حكم الأعراب، وإنما ليس لها حكم أكثر من معناها الأصلي فقط، ليس للأولى حكم زائد على مفهوم الجملة. الصورة الأولى يصدق عليه أنه لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه الثاني. والصورة الثانية أو يكون للأولى حكم زائد على مفهوم الجملة ولكن قصد إعطاؤه الثاني أيضا، هذا أيضا يصدق عليه أنه لم يكن للجملة الأولى حكم لم يقصد أعطاؤه الثاني. الآن يا أخي تأتي الأقسام الستة التي أشرنا إليها أمس باختصار. يقول فإذا كان الجملة الأولى لم يكن لها حكم لم نقصد أعطاؤه الثاني، فإما أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع بلائها أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما أو التوسط بين الكمالين أو كمال الانقطاع عليها، هذه ست صور مفصلها. يقول فإن كان بينهما أي بين الجملتين كمال الانقطاع بلائها، يعني أن الجملة باء والجملة ألف منفصلتان تماما، ألف منفصل عن باء وانتصالهما لا يهم
معنى آخر، يعني لا يحدث التباس في المعنى، وإنما المعنى واضح، المعنى واضح، يعني الفصل بينهما لا يؤثر على المعنى المقصود منهما بلا إيهام، أي بدون أن يكون في الفصل إيهام خلاف المعنى المقصود واضح، أو بينهما كمال الاتصال، أو بينهما شبه أحدهما شبه أحد الكمالين. كم صارت؟ أربعة، صحيح؟ شبه كمال الاتصال وشبه كمال الانقطاع. فكذلك يعني ماذا؟ يعني سيتعين الفصل. هناك ما قال؟ قال فإن لم يكن للأولى حكم، أو فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاءه الثاني فالفصل واجب، فالفصل واجب. يقول وإلا فإن كان بينهما كمال انقطاع بلا إيهام أو كمال اتصال أو شبه أحدهما فكذلك، يعني فكذلك الفصل واجب، فكذلك يتعين الفصل. لماذا؟ أنا بينت أمس لماذا. أما بالنسبة إلى كمال الانقطاع فلماذا يجب الفصل؟ لأن العقد يرتضي مغايرة ومناسبة، وإذا كان بينهما كمال انقطاع فلا توجد مناسبة كله مغايرة يجب الفصل. كمال الاتصال أيضا مناسبة موجودة لكن مغايرة غير موجودة يجب الفصل. شبه أحدهما واضح، شبه كمال الانقطاع يلحق بالكمال الانقطاع، وشبه كمال الاتصال يلحق بكمال الاتصال. يقول لأن الوصل ينفي، أو يقول لأن العطف، الوصل معناه العطف، الوصل ما معناه عطف بعض الجمل على بعض، وهذا الوصل بالواو. وإذا كان عطف المفردات تصير بالواو وغير شيء. فلأن الوصل أو قل لأن العطف يقتضي مغايرة ومناسبة، وإذا كان كمال انقطاع لا توجد مناسبة، كمال اتصال لا توجد مغايرة. وإلا منه وإلا تتشيب رؤوسنا، وإلا أي وإن لم يكن بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام. الصورة الأولى من الصورة الأربع ما موجودة، ولا كمال اتصال، ولا الصورة الثانية، ولا شبه أحدهما، يعني الصور الأربع موجودة، فالوصل متعين. الوصل متعين في الصورة الخامسة والصورة السادسة، بأن كان بينهما مثلا كمال الانقطاع مع الإيهام، أو كان بينهما التوصل بين الكمالين كمال الانقطاع مع الإيهام، هذا ليس داخل في الصور الأربع. التوقف بين الكمالين ليس داخل في الصور الأربع، فالوصل متعين في الصورة الخامسة والسادسة. لماذا الوصل متعين؟ يقول لوجود الداعي وعدم المانع. وجود الداعي إذا تدرسون فلسفة أو كذا يقولون لوجود المقتضي وعدم المانع. مقتضي العطف موجود والمانع مرفوع، المانع مرفوع، فإذا وجد مثلا أنا الآن أريد أن أشرب الماء لأنني عطشان، فمقتضي الشرب الماء موجود، لكن أشوف المانع مرفوع أو لا، أو يوجد مانع من أن الماء مثلا مسموم أو كذا أو شيء، فإذا كان الماء مسموم هذا مانع من الشرب، فالمقتضي وحده هذا غير كافي، لا بد أن يوجد المقتضي وينتفع المانع حتى بعد ذلك يمكن أن يحفظ الشيء. فهنا وجد المقتضي وعدم المانع. الحاصل الوصل المتعين، الحاصل الخلاصة أن الجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب، واضح، الجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب، لأنه إذا كان للجملة الأولى محل الإعراب فالمجيزة في الواو واضح، لأننا نريد أن نعطي الجملة الثانية حكم الجملة الأولى. أما إذا كانت الجملة الأولى ليس لها محل من الإعراب، إحنا في الصور الست يا أخي نتحدث حول الجملة الأولى التي ليس لها محل من الإعراب، ونريد أن نضم إليها الجملة الثانية، نضم إليها الجملة الثانية، فمتى نستطيع أن نذكر الجملة الثانية بالجملة الأولى؟ يقول فالحاصل أن الجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب، ولم يكن للأولى حكم لم يقتضي اعطاؤه لم يكن للاولى حكم، لم يقتضي اعطاؤه الثاني لم يكن للاولى حكم، لم يقتضي اعطاؤه اذا كان للاولى حكم لم يقتضي اعطاؤه الثاني اي حالة كانت حالته اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معصوم انما نحن مستهزئين الله يستهزئ، لم نعطف ماذا؟ لم نعطف الله يستهزئ على قالوا لان قالوا لها حكم ونحن. فالحاصل ان للجملتين اللتين لا محل لهما من الاعراب ولم يكن للجملة الاولى حكم لم يقصد اعطاؤه الثانية ستة احوال. الاول كمال الانقطاع، يعني ان يكون بين الجملتين كمال الانقطاع او كمال الانفصال بلا ايهام، يعني الفصل بينهما لا يوهم خلاف المعنى المقصود. الثاني كمال الاتصال، ان يوجد بينهما كمال الاتصال كمال التناسب. الثالث شبه كمال الانقطاع. الرابع شبه كمال الاتصال. الخامس كمال الانقطاع مع الايهام، يعني كمال الانقطاع لكن اذا قصرنا يوجد ايهام، فصلهما يوهم خلاف المعنى المقصود. فماذا نفعل؟ يجب ان نوصل، لان الفصل يجعل السامع يفهم معنى خلاف المعنى الذي قصده المتكلم. الخامس كمال الانقطاع مع الايهام. السادس التوسط بين الكمالين، فحكم الاخيرين الوصل وحكم الاربعه السابقه الفصل. فاخذ المصنف، اخذ بمعنى شرعاء فبدأ المصنف في تحقيق الاحوال السته فقط. كمال الانقطاع، الان نتحدث عن الحال الاول وهو كمال الانقطاع بلا ايهام واما كمال الانقطاع بين الجملتين فلاختلافهما خبرا وانشاء لفظا ومعنى. الجملة الاولى خبرية لفظا ومعنى، الجملة الثانية انشائية لفظا ومعنى او العكس. فبينهما كمال الانقطاع بان تكون احداهما خبرا يعني جملة خبرية لفظا ومعنى، والجملة الأخرى إنشائيا أو إنشاء أو إنشائية لفظا ومعنى. إذن التباين بينهما والانفصال بينهما واضح. هاي خبرية لفظا ومعنى، يعني لفظها خبر ومعناها خبر. الجملة الثانية إنشائية لفظها إنشاء ومعناها إنشاء. خد مثال، وقال رائدهم، رائد القوم هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلى، دائما سابقا انه يتقدم الذي يبعده القوم حتى يتقدم يلاحظ ان هذه الارض فيها ماء فيها كلى حتى يسكن القوم فيها او لا. هذا الذي يتقدم يقال انه رائد، وعادة ان الرائد محل ثقة القوم لانه يصدق، لانه سينقل لهم بان هذا المكان جيد هذا المكان غير جيد. ولهذا ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أن الرائد لا يكذب أهله، الرائد الذي يبعثه أهله إلى استطلاع الأرض أو كذا فيعطي حال لا يكذب عليهم. نعم. يقول وقال رائدهم أرسوا زور تقيموا من أرسيت السفينة، أي حلستها بالمرساه الشاطئ، أرسوا نزاولها، أقيموا نزاول الحرب ونعالجها ونبدأ الحرب. طبعا يرسلوا أيضا بأنه لاحظ هذا المكان مكان للحرب بها أماكن صالحة لجولان الخيول وكذا أو لا. أرسوا نزاولها أي نحاول تلك الحروب ونعالجها، فكل حدث امرئ يجري بمقدار، يعني لبخة كل أجل له، ها كل انسان له اجل لا يحدود، كل حدث امرين يجري بمقداره، لا الجبن يبقيه ولا الشجاعة تثنيه. واضح. يقول اي اقيم نقاتل فان يموت كل نفس يجري بقدر الله تعالى، لا الجبن ينجيه ولا الاقدام يرديه. لم يعطف الشاهد ايه؟ هذا معنى بيان من معنى اللفظي، لكن الشاهد البلاغي وين؟ يقول الشاهد لم يعطف نزاولها، نزاولها جملة خبرية
لفظها خبر ومعناها خبر. لم يعطفها على أرسو، أرسو جملة إنشائية معناها إنشاء ولفظها إنشاء. لم يعطف نزايلها على أرسو لأنه يعني لأن نزايلها خبر لفظا ومعنى، وأرسو إنشاء لفظا ومعنى.
هذا بينهما كمال انقطاع.
يقول وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين باختلافهما خبرا وانشاء لفظا ومعنى.
لكن عندنا اشكال يا مولانا. عجيب، عندك اشكال؟ قل ماذا لم تأتي به؟ اولا اقول الان تركته، الان جئت به، سابقا تركته، الان جئت به. اقول احنا حديثنا عن الاحوال الستة التي الجملة الاولى ليس لها محل من الاعراب، واضح؟ مو هكذا بدأنا في الحديث؟ بناء على هذا الشيء، بناء على انه الجملة الاولى ليس لها محل من الاعراب، والجملة الثانية لا ايضا ليس لها محل من الاعراب لانه ليست متعلقة بالجملة الاولى. فالجملة الثانية ليس لها لهما محل من الاعراب، وليس للجملة الاولى حكم، او ليس لها حكم لم يقصد اعطاؤه الثاني. وهو المهم الشاهد على الأول أن الجملة الأولى ليس لها محل من الإعراب، بينما هنا وقال رائدهم أرسو، أرسو لها محل من الإعراب، أرسو مفعول لقال، قال رائدهم مسعيد مفعول لقال وقال رائدهم أرسو، فأرسو جملة أولى لها محل من الإعراب. هذا هو الإشكال. واضح؟ يقول الجواب على إشكالك مفقود. نعم الجواب، لكن اسمح لي أنني جئت بهذا المثال حتى أوضح، فقط أوضح بهذا المثال على وجود كمال الانقطاع بين الجملتين فقط، يعني للتوضيح. جئت بهذا المثال للتوضيح أن بين الجملتين كمال الانقطاع فقط هذا القدر، مو أنني حقيقة جئت بمثال يضم كمال الانقطاع بأن الجملة الأولى ليس لها محل من الإعراب. لا، أعترف بأن الجملة الأولى لها محل، لكن خلال مطالعاتي الآن ما استطعت أن آتي بمثال إلا هذا المثال، أعتبره مثال توضيحي فقط ليس مثال واقع. يقول هذا مثال لكمال انقطاع بين الجملتين باختلافهما خبرا وإنشاء، لأنهما مختلفتان في الخبرية والإنشاء لفظا ومعنى، مع قطع النظر عن كون الجملتين مما ليس له محل من الإعراب. واضح؟ أنا قطعت النظر، وإلا فالجملتان في محل ناصب على انه مفعول قالوا، الجمله الاولى قالوا ارسو، وقال ايضا يزاولها. واضح المساله؟ والا فالجملتان، والا يعني اذا لم نقطع النظر عن كون الجملتين مما ليس له محل من الاعراب، والا فالجملتان في محل ناصب على انه، على ان ارسو وعلى ان يزاولها مفعول قالوا. هذا المثال الأول لكمال الانقطاع. المثال الثاني،
أو لاختلافهما في الخبرية والإنشائية لكن في المعنى.
يعني هذه الجملة الأولى مثل خبرية في المعنى، والجملة الثانية إنشائية في المعنى، ولا ننظر إلى اللفظ، قد يكون اللفظ مستتر. يعني قد تكون هذه خبرية في اللفظ وهذه إنشائية اللفظ، لكن نحن ننظر إلى المعنى. اختلافهما في المعنى يكفي في كمال الانقطاع، يكفي في كمال الانقطاع. أو لاختلافهما خبرا وإنشاء معنى فقط، يعني اختلافهما في المعنى، بأن تكون إحداهما خبرية خبرا معنى والأخرى إنشاء معنى، وإن كانتا خبريتين أو إنشائيتين في اللفظ. لفظا هذا
نحو مات فلان رحمه الله، مات فلان جملة خبرية في اللفظ، مات فلان لفظها خبر، رحمه الله لفظها خبر أيضا، لكن مات فلان معناها خبر، رحمه الله معناها إنشاء. إذا الاختلاف بينهما حصل في المعنى، الاختلاف في المعنى أيضا من باب كمال الانقطاع بين الجملتين. مات فلان رحمه الله، فإننا لم نعطف رحمه الله على مات فلان. لم يعطف رحمه الله على ماته، لأنه يعني لأن رحمه الله إنشاء معنى ومات خبر معنى، وإن كانتا جملتان مات فلان رحمه الله جميعا خبريتين لفظا، يعني وإن كان لفظهما خبرا، أو لأنه المثال الثالث أو القسم الثالث من كمال الانقطاع، أو لأنه لا جامع لأنه عطف على لاختلافهما. لاحظوا القسم الأول من كمال الانقطاع لاختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، القسم الثاني لاختلافهما خبرا وإنشاء معنى فقط، أو لأنه هذا عطف على لاختلافهما والضمير للشأن، أو لأن الأمر والشأن كذا وكذا لا جامع بينهما، يعني عندما يقول الضمير للشأن يعني لا تفتش عن مرجع الضمير، يعني ما تسألني أين، أو لأنه لأن ماذا أقول لا ماكو مرجع للضمير، الضمير عائد على الشأن، يعني أو لأن الأمر لأن الشأنين لا جامع بينهما، هكذا يقصد لا جامع بينهما كما سيأتي، كما سيأتي بيان الجامع. فلا يصح العاطف مثل زيد طويل وعمر قائم، زيد طويل وعمر نائم أو قائم هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه لا يمكن جامع جهة جامعة بين ماذا؟ بين زيد طويل وبين عمر نائم، ففقدان الجهة الجامعة هو أيضا قسم من أقسام كمال الانقطاع. إذا كمال الانقطاع له ثلاث أقسام، ثلاث صور. الصورة الثالثة الأولى عن تكون الجملتان مختلفتين في الخبر والإنشاء لفظا ومعنى، الصورة الثانية الاختلاف في الخبرية والإنشائية في المعنى فقط، الصورة الثالثة أن تكون أن لا يكون بين الجملتين جهة جامعة. كمال الاتصال، وأما كمال الاتصال بين الجملتين، كمال الاتصال قلنا بأن الثانية تتناسب أو تطابق الأولى 100%، مطابقة بأن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى أو عطف بيان أو كذا إلى آخره. أحسب الصورة، الصورة الأولى. وأما كمال الانقطاع بين الجملتين فلكون الثانية مؤكدة للأولى، الصورة الأولى تأكيدا معنويا، وإحنا أخذنا في النحو التأكيد يقسمونه إلى قسمين، تأكيد معنوي وتأكيد لفظي. التأكيد اللفظي شنو كان؟ إعادة اللفظ المؤكد بعينه. التأكيد المعنوي إعادة معنى إعادة المعنى المتقدم بعينه، يعني تأتي بلفظ آخر لكن يحمل نفس المعنى المتقدم. جاء زيد نفسه، لفظة نفس تختلف عن زيد، معنى نفس وحدها إذا فصلنا زيد عن نفس معنى لفظة نفس وحدها يختلف عن معنى زيد، واضح. لكن في الجملة جاء زيد نفسه، نفسه في هذه الجملة نقصد بمعناها هو زيد، واضح. وهي تأكيد معنوي، لتأكيد معنوي لما لا يتابه، يؤتى به لدفع توهم تجوز أو غلط. عندما تقول جاء زيد أنا أتوهم بأنك أنت غلطان، تفرس تقول جاء غلام زيد، أو تقول جاء مثلا عامر أو كذا تقول جاء زيد، حتى أرفع هذا التوهم أقول لك جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، أو جاء زيدان يحتمل أنك تقول بأنني تكلمت النجار، يعني أردت أحد الزيدين فجئت بلفظ الزيدين من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، فأنا أرفع عن التوهم الذي بينك وأقول جاء الزيدان كلاهما، فكلاهما يرفع توهم التجوز، وهذا واضح لا ريب فيه. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك الكتاب هي الجملة الأولى، ذلك الكتاب الجملة الأولى لا ريب فيه هي الجملة الثانية. بالنسبة إلى ذلك الكتاب فواضح لا ريب فيه جملة ثانية مؤكدة من جملة الأولى، ليش؟ لأنه عندما نقول ذلك الكتاب وعلمونا في النحو بأن الألف واللام الداخلة على الكتاب يقولون
الجنسية أشياء التي يقصد بها شمول الصفات. يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب عن ذلك كل كتاب. كتاب شنو معنى؟ كل كتاب من كتب السماوية؟ يعني لا، يعني ذلك كل كتاب عن ذلك الكتاب الذي يشمل كل الصفات الموجودة في الكتب السماوية. يعني بعبارة أوضح ذلك الكتاب الكامل. وإذا كان كتابا كاملا إذن لا ريب فيه. فلا ريب فيه تؤكد معنى المعنى المفروض من قولك ذلك الكتاب. ذلك الكتاب معناه الكتاب الكامل. فيحتمل أنني عندما قلت الكتاب الكامل يحتمل أنني غلطان سرق لسان توهم تجوز مبالغة. فأكد لك أقول لا ريب فيه. فلا ريب فيه تأكيد من معنى المفهوم من ذلك الكتاب، لكن بشرط أن تجعل ألف لام ميم هذه لطائفة من الحروف أو جملة مستقلة وحدها. يقول لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب إذا جعلت ألف لام ميم طائفة من الحروف، يعني حروف متقطعة يعني ليس الجملة، أو لا أو اجعلها يا أخي جملة، لا بأس اجعلها جملة مستقلة يعني هكذا. هذه ألف لام ميم هذه المبتدا الاسلام من خلاص اجعلها جمله مستقله، او انظر او اقرا الاسلام من، المهم اجعلها جمله اسميه فعليه، المهم اجعلها جمله مستقله. وذلك الكتاب جمله ثانيه، ولا ريب فيه جمله ثالثه. لا ريب فيه تكون مؤكده لذلك الكتاب، لكن يا اخي بين لي كيف لا ريب فيه تاكيد لذلك الكتاب. البيان يقول فانه لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه متعلق معمول لأي شيء، العامل في بلوغه، لأن بلوغه جار مجرور ببلوغه، يقول متعلق بوصفه. لما بولغ في وصفه لأنه بالغ، أي في أن يصف بأنه بلغ ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال، لما وصفناه بأنه بلغ الدرجة القصوى في الكمال. وبقوله بولغ تتعلق الباء من قوله بجاء، هاي الأمور بين الطالب شوي يشرش ما أمهش السلام، ولكن إذا بدأنا في شرح المعنى المفروض هاي الأمور اللفظية النحوية ما يأتي بها إلا بعدين، لأن وجودها الآن يشوش من الذهن، بس هي واضحة، لكن الواحد إذا أراد أن يستطرد في بيان المعنى هذه قد تكون عوائق. يقول الباء في بجعل المبتدا ذلك، بجعل الباء جاء حرف جر معموله لاي شيء، بجعل يقول معموله بقوله ببلوغه، اعطي بولغ لما بولغ بجعل بجعل معموله ببلوغه. يقول وبقوله بولغ تتعلق الباء من قوله بجعل، بجعل المبتدأ ذلك هو المبتدأ الكتاب الخبر الدال على كمال العناية. احنا اخذنا يا اخي لماذا نجعل المسند اليه اسم اشارة، اخذنا نجعل المسند اليه اسم اشارة حتى نجعل المسند اليه حتى يكون المسند اليه مشخصا وكامل السبيل. يا بس هذا ابو الصقر فردا في محاسنه، البيت يبدو ما زال في ذاكرتكم، هذا أبو الصقر طردا في محاسنه من نصف شيبان بين الضال والسلمي. المهم يقول بجعل المبتدأ ذلك، وبما أن المسند إليه ذلك الدال على كمال العناية بتمييز المسند إليه، والتوسل ببعده ذلك، اللام للبعد، والبعد أيضا يفيد التعبير، والتوسل أو التوسل نفس الشيء ببعده بواسطة اللام لام البعد إلى التعظيم، عن جعل المبتدأ معظم وعلوم الدرجة، ثم وتعريف الخبر الكتاب باللام الدال على الانحصار على الحصر، مثل حاتم الجواد، يعني قصرنا أو حصرنا الجواد على حاتم. فمعنى ذلك الكتاب أنه الكتاب الكامل، كتاب الكامل الذي يستأهل ويستحق أن يسمى كتابا، كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص، بل ما عداه ليس بكتاب، وهذه مبالغة في وصف الكتاب.
فقد تقول بأنني بالغت تجوزان، وحتى أرفع هذا التوهم الذي في ذهنك بأنني بالغت في وسط الكتاب مجازا أرفعه بقولي لا ريب فيه. يقول جاز جواب جاز لما بلغ في وسطه جاز، أي جاز بسبب هذه المبالغة المذكورة أن يتوهم الثاني قبل التأمل، يعني قبل أن يتأمل في العبارة يتوهم أنه أعني قوله ذلك الكتاب أنه يعني أن هذا الوصف الذي وصف به الكتاب مما يرمى به مما يقال جذافان، مما يرمى به جذافان. جذافان شنو معناه؟ يعني من غير صدور عن روية وغصيرة ودليل وكذا. فأتبعه أو فأتبعه على لفظ المبني للمفعول مبني للمجهول، والمرفوع يعني النار بتاع الوين، يقول والمرفوع ضمير المستتر عائد إلى غيبتي، يعني فأتبعه لا غيبتي، يعني فأتبعناه يعني أتبعنا ذلك الكتاب جملة لا غيب فيه، فأتبعه لا غيب فيه. والمنصوب الهاء الهاتي أتبعه تعود على من؟ يقول والمنصوب يعني الهاء في أتبعه، المنصوب البارز يعني الضمير البارز وهو الهاء عائد إلى ذلك الكتاب، يعني فأتبع لا ريب فيه ذلك الكتاب، أي جعل لا ريب فيه تابعا لذلك الكتاب. لماذا جعل تابعا لذلك الكتاب؟ نفيا لذلك الترهب. فوزانه وزان نفسه في جان زيد النفس، يعني يقول درجة ورتبة لا ريب فيه هي نفس رتبة لفظة نفسه في ماذا؟ في جاءني زيد نفسه. فنفسه هناك تأكيد معنوي، إذن هنا لا ريب فيه تأكيد معنوي. يقول فوزانه أي وزان لا ريب فيه مع ذلك الكتاب وزان نفسه أو نفسه لا أشكر مع زيد جاءني زيد نفسه، ونفسه قلنا أنها توكيد معنوي لزيد، كذلك لا غير زيد توكيد معنوي لذلك الكتاب. فظهر أن بعض المقال قال ما تبع تقول فوزانه وزان الثاني زائد، كافي أن تقول فوزانه نفسه في جاءني زيد نفسه. يقول فظهر أن لفظ وزان الثاني في قوله وزان نفسه ليس زائد، فيقتمع توهم البعض، يعني كأنما يريد يقول فدرجته فدرجة لا ريب فيه مع ذلك الكتاب درجة ماذا؟ درجة نفسه في جاءني زيد نفسه. بعضهم قال درجة الثانية هي زائد، كل الكلام زائد واضحة، لو حذفت لاختل المعنى. فدرجة لا ريب فيه مع ذلك الكتاب نفسه في جاءني زيد نفسه، واضحة حصل اختلاف في المعنى. يقول فظهر أن لفظ وزان في قوله وزان نفسه ليس زائد كما توهم، أو توكيدا لفظيا. هذا يأتي الحديث عنه في الدرس اللاحق والقادم. نكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.